بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للطياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. سماك بن خرشة رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد.
هذه مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يموج بعضها في بعض تأهبا للقاء العدو، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يروحون ويغدون في دروع الحديد كأسد الشرى، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والظفر برضوان الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس لابسا لأمته مستعدا للقاء عدو الله وعدوه، فما إن وقعت عليه عيون المسلمين حتى اشتعلت صدورهم بنيران الحمية واتقدت أفئدتهم بالعزيمة والبأس. وها هم أولاء الفتية اليافعون من أبناء المهاجرين والأنصار يقبلون على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم من جاوز 15 من عمره، وهم يشدون قاماتهم القصيرة وينفخون صدورهم الغضة ليظهروا بمظاهر الرجال أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، أملا في أن يجيزهم ويتيح لهم فرصة القتال تحت رايته والاستشهاد في سبيل الله قريبا منه. وما إن اكتملت الجموع حتى رفع الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفه بيده وقال: من يأخذ سيفي هذا؟ فامتدت إليه أيد كثيرة كلها تريد أن تظفر بسيف الرسول صلوات الله عليه وسلامه وتحظى به، فرده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ فقام إليه رجال فيهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وغيرهما فأمسكه، حتى قام إليه سماك بن خرشة أخو بني ساعد المكنى بأبي دجانة وقال: وما حق سيفك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقاتل به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. عند ذلك اشرأبت الأعناق إلى أبي دجانة الذي منحه الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيفه وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار. لم يكن أبو دجانة مجهول المكان في الحرب عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو مغمور المقام، فهم جميعا يقرون له بأنه كمي شجاع لا يهاب الموت، وهم جميعا يعرفون عصابته الحمراء التي يعصب بها رأسه إذا حمي الوطيس والتقى الجمعان ويطلقون عليها عصابة الموت، وهم جميعا يعجبون من مشيته التي يختال بها بين الصفوف لمبارزة الأقران. ومع ذلك فقد نفس عليه بعض الصحابة الكرام هذه المزية التي خصه بها الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، فلنترك الكلام لواحد منهم ليحدثنا عن خبر أبي دجانة هذا ووقعه على نفسه. قال الزبير بن العوام: لقد وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني سيفه فمنعني إياه وأعطاه أبو دجانة، وقلت: أنا ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أقع في الذروة من قريش حسبا ومجدا، ولقد قمت إليه وسألته أن يعطيني السيف قبله فأعرض عني وأعطاه إياه، والله لأنظرن ما يصنع به. ثم مضى، فتبعته ومضيت في إثره. فلما غدا قبالة جيش المشركين أخرج عصابته الحمراء وعصب بها رأسه، فلما رآه الأنصار التفت بعضهم إلى بعض وقالوا: شد أبو دجانة عصابة الموت على رأسه. وهكذا كانوا يقولون له إذا تعصب بها. ثم امتشق سيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيمينه، وطفق يمشي به مختالا متبخترا بين الصفوف، فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، أي موطن لقاء أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو دجانة وهو ينشد نشيدا يهز القلوب هزا ويفعم الصدور حمية وشهامة، ثم أقبل على المشركين يصول بين صفوفهم ويجول، فما لقي أحدا إلا قتله. وكان في عسكر المشركين رجل دأب على تتبع جرح المسلمين والإجهاز عليهم واحدا بعد آخر، فرأيت أبا دجانة يتجه نحوه، ورأيت الرجل يدنو من أبي دجانة، فدعوت الله أن يجمع بينهما وأن يجعل مصرع هذا الكافر على يدي أبي دجانة. فما لبث أن التقيا وتبادلا ضربتين بسيفيهما في أقل من طرفة عين، فتلقى أبو دجانة ضربة خصمه بترسه فقدت الترس قدا، أما ضربة أبي دجانة فقد أصابت من المشرك مقتلا، فخلفه وراءه يسبح في دمائه. ومضى يقتحم الصفوف ذائدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه متصديا لأعدائه، فكنت أراه تارة عن يمينه وتارة عن شماله وتارة قدامه أو خلفه. ثم إن أبا دجانة رأى شخصا يجول بين صفوف المشركين وهو يثير حماستهم ويؤلبهم على قتل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأقبل عليه وأهوى على رأسه بسيفه، لكنه ما لبث أن حرف السيف عنه، فاقتربت منه وسألته عن ذلك، فقال: لقد عرفت أنها واحدة من النسوة اللواتي جاء بهن أبو سفيان بن حرب معه إلى المعركة، فأكرمت سيف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. عند ذلك عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع سيفه في موضعه، وقلت: الله ورسوله أعلم. ظل أبو دجانة ينافح عن الإسلام والمسلمين بسيف النبي عليه الصلاة والسلام ما دام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. فلما لحق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وضع أبو دجانة نفسه وسيفه في طاعة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد بنو حنيفة مع المرتدين وطفقوا يخرجون من دين الله أفواجا وتبعوا المتنبئ مسيلمة الكذاب، جهز لهم الصديق رضوان الله عليه جيشا كبيرا حشد فيه وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان في مقدمتهم أبو دجانة صاحب سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد لواء الجيش لسيف الله خالد بن الوليد، انصب جند المسلمين على أعداء الله انصباب الهول، وصمد لهم مسيلمة ومن معه صمود الجبال، ودارت بين الفريقين رحى معارك تشيب من هولها الولدان، وكثر القتل بين الفريقين، فما زادتهما كثرة القتلى إلا حمية وحدة وضراوة. ثم ما لبثت أن رجحت كفة المسلمين على كفة عدوهم بعد طول بلاء وشدة عناء، فانحاز مسيلمة الكذاب والآلاف المؤلفة من جنده إلى الحديقة التي عرفت بعد ذلك باسم حديقة الموت، فتحصنوا وراء جدرانها الممنعة وتترسوا خلف أبوابها الموصدة. ولما أعيت المسلمين الحيل قام البراء بن مالك الأنصاري بأجرأ عمل بطولي عرفه تاريخ الفداء على ظهر الأرض، حيث استطاع أن يفتح أبواب الحديقة في وجه جند المسلمين، فهب صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتدفقون على حديقة الموت تدفق السيل، وينصبون على من فيها انصباب المنون، فبعضهم دخل الحديقة من أبوابها، وبعضهم الآخر رمى بنفسه عليها من فوق جدرانها، وكان أبو دجانة واحدا من هؤلاء. ألقى أبو دجانة بنفسه على الحديقة من فوق أحد جدرانها العالية، فلما سقط على أرضها كسرت ساقه، فلم يبال بها ولم يأبه لها، وإنما انتضى سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجعل يشق به الصفوف معتمدا على رجله الصحيحة، حتى بلغ مسيلمة الكذاب فأهوى عليه بضربة من سيفه، وذلك في اللحظة التي سدد إليه فيها وحشي بن حرب طعنة من حربته، فخر المتنبئ الكذاب بينهما صريعا يخوض في دمائه. عند ذلك كر أصحاب مسيلمة على الفارس الذي يحارب برجل واحدة يريدون القضاء عليه، فما زال يجاردهم ويجالدونه حتى كلت قدمه، وتكاثرت عليه ضربات السيوف وطعنات الرماح، فخر صريعا شهيدا. لكن أبا دجانة لم يغمض عينيه غمضتها الأخيرة إلا بعد أن رأى جنود المسلمين يرفعون على أرض اليمامة رايات الإسلام.
أبو دجانة أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه، وآثره به على شيوخ المهاجرين وفرسان الأنصار. خالد بن الوليد رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد،
لا ليس نرضى عيننا.
سيرة خالد بن الوليد ملحمة مجيدة الفصول، تبتدئ بالعصبية والبطولة وتنتهي بالإيمان والرجولة. كان خالد من مخزوم، وكانت مخزوم في الذروة من قريش، وكانت نشأته في أعرق بيوتها نسبا وأشرفها حسبا وأكثرها مالا ونشبا. كان عمه هشام قائد بني مخزوم يوم حرب الفجار، وبوفاته أرخت العرب كما تؤرخ بالأحداث العظام، ولم تقم قريش سوقا بمكة ثلاثا لحزنها عليه. وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه، وكان له بيت للضيافة يأوي إليه من يشاء بغير استئذان. أما أبوه الوليد بن المغيرة فقد كان أغنى أبناء زمانه، يملك من الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والخدم والجوار والرقيق ما لا يملكه أحد سواه، فقد كان أبوه يكسو الكعبة وحده سنة، وتكسوها قريش كلها سنة أخرى، ومن أجل ذلك دعي بالوحيد ولقب بريحانة قريش، وهو الذي قال فيه القرآن الكريم:
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.
وقد كان أبوه لفرط جوده يأنف أن توقد نار غير ناره في منى لإطعام الحجيج، وكان يزعم لنفسه أنه أحق الناس بالنبوة وبنزول القرآن عليه، وفي ذلك يقول الله سبحانه:
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
في هذا البيت السري الغني الوجيه ولد خالد بن الوليد سنة 34 قبل الهجرة. كان خالد طويلا بائن الطول، مديد القامة عظيم الهامة، مهيب الطلعة، يميل إلى البياض، وكان شديد الشبه بعمر بن الخطاب، حتى كان ضعاف البصر كثيرا ما يخلطون بين الرجلين. ولما أظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته كان خالد فتى ناشئا، فنفر منها لأنه رأى فيها زعامة جديدة تناهض زعامة أسرته وسيادة محدثة تقف في وجه سيادة أبيه، فتصدى لها هو وأخوه عمارة بن الوليد. أما عمارة فقد خاض بدرا مع المشركين ووقع في أسر المسلمين، وقد طال الكلام في أمر فدائه لفرط غناه وشدة عداوة أهله للإسلام، فطلب آسره 4000 درهم. وأوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا يقبلوا له فدية غير درع أبيه الفضفاضة وسيفه وبيضته، والبيضة هي الخوذة المصنوعة من الحديد. وطالت المساومة والرجل باق على دينه في أسر المسلمين. فلما تم فداؤه وذهب إلى أهله أعلن إسلامه بينهم على الرغم منهم وهم كارهون، وعجب المشركون من فعله وسألوه هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال كرهت أن يقال إني جزعت من الإسار. وأما خالد فظل على ما هو عليه. وفي أحد عقدت قريش له لواء الميمنة فتولى بنفسه الهجمة التي رجحت كفة المشركين على المسلمين، فقد كر بالخيل على جيش المسلمين فاختلت صفوفهم واختلط بعضهم ببعض حتى ما عادوا يفرقون بين شيعتهم وعدوهم، فاستطار أبو سفيان فرحا وقال هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال. وفي يوم الخندق اقتسم المشركون كتائبهم وخصوا كل كتيبة بجماعة من المسلمين تدهمها عند الصباح، وكان خالد بن الوليد هو الموكل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكاد يظفر خالد بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا يقظة حرس النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه. وفي سنة الحديبية خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة معتمرا في نحو 1500 من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف في أغمادها، فأوجس المشركون خيفة من ذلك وندبوا خالدا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 فارس واستطلاع أمره. فدنا خالد حتى نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حانت صلاة الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، وهم خالد أن يغير على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فصدته سكينة المسلمين ورهبة الصلاة ونخوة الفارس التي تأبى الغدر، وسرى في روعه أن لمحمد سرا وأن الرجل ممنوع. وكانت هذه أول عاطفة عطفته نحو الإسلام. ثم جاءته رسالة من أخيه الوليد الذي أسلم بعد بدر يحمل له فيها كلاما من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في أن يخرجه الله من الظلمات إلى النور. ولنترك لخالد نفسه أن يقص علينا قصة إسلامه. قال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت شهدت هذه المواطن كلها على محمد، وكنت كلما انصرفت من موطن أجدني على غير شيء وأجد أن محمدا سيظهر. ثم أردف يقول وبينما أنا كذلك كتب إلي أخي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام لا يجهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به، فقال ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. ثم أتبع خالد يقول: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج إلى المدينة، وسرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت: إن هذه الرؤيا حق. فلما عزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب معي إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: أما ترى يا أبا وهب ما نحن فيه؟ لقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا عليه فاتبعناه، فإن شرف محمد شرف لنا. فأبى علي أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما تبعته أبدا. فافترقنا، وقلت: هذا رجل موتور يطلب ثأرا، فقد قتل أبوه وأخوه في بدر. ثم تابع خالد قصة إسلامه وقال: تركت صفوان بن أمية ولقيت عكرمة بن أبي جهل، فقلت له مثل ما قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قاله صفوان، فقلت له: اطوي ما ذكرت لك. وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي أن تعد لي إلى أن ألقى عثمان بن أبي طلحة، وهو صديق لي أذكر له ما أريد. ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت ذلك، ثم قلت: وما علي أن ألقاه وأنا راحل من ساعتي. فذكرت له ما صار إليه الأمر، وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه، فأسرع الإجابة وأدلجنا بسحرة، أي سرنا ليلا في وقت السحور. وفيما نحن في بعض الطريق التقينا بعمر بن العاص فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ فقال: أين سيركم؟ قلنا: ما أخرجك أنت؟ قال: بل ما أخرجكم أنتم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد. قال: وذاك الذي أقدمني. فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة، فلقيني أخي فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر، وهو ينتظركم. فأسرعت المشي فطلعت عليه، فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا للخير. ومنذ ذلك اليوم أقبل خالد بن الوليد على الإسلام بقلبه ولبه، وجعل يندم على ما فرط من أيامه السالفة، فقال ذات مرة: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق، فادعوا الله أن يغفرها لي. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما كان قبله. فعاد خالد يؤكد رجاءه، فدعا النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك. فرضي خالد بذلك واستراحت نفسه. ولما عزم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فتح مكة توجه إليها وهو يقود كتيبته الخضراء، وكان أبو عبيدة بن الجراح على المقدمة، والزبير بن العوام على الميمنة، وخالد بن الوليد على الميسرة. وبذلك عاد خالد إلى مكة قائدا، ولم يمض على إسلامه إلا بضعة أشهر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عقد لخالد بن الوليد إحدى راياته يوم دخول مكة، على الرغم من حداثة إسلامه، ينظر بنور النبوة إلى ما سيكون لخالد من شأن في نصرة الإسلام وإعلاء رايات القرآن. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وآلت الخلافة إلى أبي بكر رضوان الله عليه، شهد خالد في عهده حروب الردة من أوائلها إلى نهايتها، وكان له النصيب الأوفر في أهم وقائعها وأعصب أوقاتها، وعلى رأسها وقعة اليمامة. ولما اتجه المسلمون إلى فتح فارس كان لخالد في هذا الميدان ما لم يكن لرجل سواه، فقد لقي الفرس وأنصارهم في 15 وقعة لم يهزم في أية منها، ولم يخطئ ولم يخفق. ولما قصد المسلمون حرب الروم كان لخالد شرف قيادة جيش المسلمين في وقعة اليرموك، كبرى معارك المسلمين. وقد بلغ خالد ذروة عظمته يوم أتاه كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزله عن القيادة وهو في قمة انتصاراته، فصدع بالأمر وأسلم القيادة لخلفه. وبنفس الراضية تحول المنتصر الكبير خالد بن الوليد إلى جندي في جيش المسلمين بعد أن كان قائدا لهذا الجيش. رحم الله أبا سليمان، فقد كان طرازا فريدا بين الناس.
اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم غشوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
ليس نرضى عيونا.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة يعرض نفسه على الوافدين إليها من أنحاء الجزيرة، وكان معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فرأوا مشايخ لهم أقدار وعليهم هيئات، فتقدم منهم أبو بكر وسلم عليهم وقال: من من القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. فمال على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، ليس فوق هؤلاء من عز في قومهم. وكان في القوم المثنى بن حارثة الشيباني ومفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة، فالتفت إليهم أبو بكر وقال: إن كان بلغكم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم. ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يكلموه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر خلفه يظلله بثوبه، فقال له مفروق بن عمرو وكان أقربهم مجلسا منه: إلى أي شيء تدعو يا أخا قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله ما أمرني به. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان كلامهم لعرفناه. فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فقال له: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق. ثم التفت مفروق إلى المثنى بن حارثة وكأنه أراد أن يشركه في الكلام، فقال: هذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت كلامك، لكن أمرا كهذا لا بد لنا من أن نرجع فيه إلى قومنا، ثم إننا نزلنا على ماء مشرف على أرض فارس، وقد أخذ علينا كسرى عهدا ألا نحدث حدثا وألا نؤوي محدثا، ولعل هذا الذي تدعونا إليه مما يكرهه كسرى وقومه، ونحن لا قبل لنا بهم ولا طاقة لنا بحربهم. ولما هموا بالانصراف التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقالوا: اللهم نعم. وهل ذلك لك يا أخا قريش؟ فقال: نعم. قفل المثنى بن حارثة الشيباني راجعا إلى ديار قومه، وصورة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارق مخيلته، ورنين كلماته لا يبارح أذنيه، وظل يتتبع أخباره ويتذكر قولته: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم. ثم يقول في نفسه: ما الذي جعلني أقبض يدي عن بيعة محمد وقد أيقنت بصدقه وصحة دعوته؟ وفي السنة التاسعة للهجرة أذن الله للمثنى بن حارثة الشيباني بأن يتشرف بالانضمام إلى كتائب الإيمان، فوفد على النبي صلوات الله وسلامه عليه في جموع غفيرة من بني شيبان، وأعلن إسلامه بين يديه وبايعه على السمع والطاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبث إلا قليلا حتى لحق بالرفيق الأعلى، وطفق العرب يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، فتصدى لهم الصديق رضوان الله عليه ورماهم بمن بقي معه مستمسكا بدينه. وكان المثنى بن حارثة الشيباني وقومه من أشد الناس بأسا على المرتدين، وأعظمهم أثرا في القضاء على تلك الفتنة المدمرة العمياء. خرج المثنى بن حارثة من حروب الردة ظافرا، ووجد تحت إمرته 8,000 مقاتل لا يعصون له أمرا. وكانت كلمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن استيلاء المسلمين على بلاد الفرس ما تزال ترن في أذنيه، فقال في نفسه: لما لا أضرب بهذا الجيش الباس للفرس وأستنقذ من أيديهم سواد العراق؟ ألم يعدنا الصادق المصدوق بأن الله سيملكنا ديارهم ونساءهم وأموالهم؟ وهل تملك الديار وتحرز الأموال إلا بأسنة الرماح وشفرات السيوف؟ فعزم على أن يمضي بقومه إلى سواد العراق دون أن يستأذن الخليفة بذلك حتى لا يحرجه، فإذا انتصر كان نصره للمسلمين جميعا، وإذا انكسر كان انكساره عليه وحده. هاجم المثنى بن حارثة سواد العراق، فجعلت مدنه وقراه تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، وطفقت أخبار انتصاراته تشرق في أنحاء جزيرة العرب وتغرب. فقال الصديق رضوان الله عليه لمن حوله: من هذا الذي تأتينا أخبار انتصاراته دون أن نعلم عن أمره شيئا؟ وكان الجواب على هذا التساؤل هو المثنى نفسه، فلقد أسرع إلى المدينة ولقي الصديق وأخبره بغاراته على سواد العراق، وعدد له المدن والقرى والحصون التي حررها من الفرس وضمها إلى دولة الإسلام، ووصف له جمال تلك البلاد ووفرة خيراتها وكثرة غلاتها، وأطلعه على حالة الفرس واضطراب أمورهم واختلال ملكهم، وما زال به حتى أغراه بفتح بلاد فارس. فنشط الصديق لذلك الأمر الكبير وجيش له الجيوش، وجعل المثنى بن حارثة الشيباني أحد كبار قادته في هذه الحروب. خاض المثنى بن حارثة مع جيوش الفرس طائفة من المعارك، كان أعظمها معركة بابل الشهيرة. وكان من خبر هذه المعركة أن شهرذان ملك الفرس أرسل قبيل المعركة كتابا إلى قائد جيش المسلمين المثنى بن حارثة يقول فيه: إني قد وجهت لحربك رعاة الدجاج والخنازير وغيرهم من الرعاع، ولست أقاتلك إلا بهم، فما أنت لمن فوقهم بأهل. فرد عليه المثنى برسالة جاء فيها: من المثنى بن حارثة الشيباني قائد جيش المسلمين إلى شهرذان. أما بعد، فإننا نحمد الله الذي رد كيدكم إلى نحركم وأحوجكم إلى رعاة الدجاج والخنازير للدفاع عن أنفسكم. وغدا حين يلتقي الجمعان سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. ولما التقى الجمعان أقبل هرمز قائد جيش الفرس على رأس الآلاف المؤلفة من جنوده، يتقدمهم الفيل الأعظم الذي كانوا يحتفظون به لكبريات المعارك. فطفق ذلك الحيوان الرهيب المدرب يضرب جنود المسلمين بخرطومه الطويل الغليظ يمنة ويسرة، فوجلت منه قلوبهم وجفلت من رؤيته خيولهم وتصدع بسببه نظامهم. أدرك المثنى بن حارثة أن النصر محال عليه ما دام هذا الحيوان الجبار يفتك بجنوده ذلك الفتك الذريع. فتجرد له مع نفر من رجاله الأشداء وحمل على العسكر المحيطين به حملة صادقة زلزلت أقدامهم وكشفتهم عنه، ثم عاجله بطعنة نجلاء من رمحه فأصابت منه مقتلا، وأتبعه بطعنات أخريات مميتات. فما لبث أن خر الفيل صريعا على الأرض يسبح بدمائه. فعلى تكبير المسلمين وتهليلهم، وتدفقوا على ساحة القتال تدفق السيل، وأعملوا رماحهم وسيوفهم في نحور الأعداء. وما هو إلا قليل حتى ولى رعاة الدجاج والخنازير الأدبار، ولاذ قائدهم هرمز بالفرار، واحتل المثنى بن حارثة الشيباني بابل، فأحرز ما حوته من الغنائم وسبى ما اشتملت عليه من النساء، فجعل يسبح الله العظيم ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، لقد ملكنا الأرض وأخذنا المال وسبينا النساء.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
السديد.
هل أتاك نبأ سلمة بن الأكوع؟ إنه أعجوبة من أعاجيب الدهر ونادرة من نوادر الزمان. فهو عداء لا يسبق، ورام لا يخطئ، ومقدام لا يهاب، ومغامر لا تنتهي عجائب مغامراته. تقرأ أخبار بطولاته فيخيل إليك أنها ضرب من الأساطير، وما هي بالأساطير؟ فقد رواها الشيخان مسلم والبخاري وأثبتاها في صحيحيهما. كان لسلمة بن الأكوع في مكة أموال وعقار، فاعتنق الإسلام وهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخلف وراءه كل ما يملك، وجعل يعمل في المدينة سائسا لفرس طلحة بن عبيد الله لقاء طعامه. فما كان يريد من الدنيا غير لقيمات يقيم بها صلبه ويستعين بها على طاعة الله والجهاد في سبيله. ولعلك أيها المستمع الكريم قد نزع بك الشوق إلى سماع طرف من أخبار هذا الفارس والوقوف على بعض عجائبه، فإليك شيئا منها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه، فيهم سلمة بن الأكوع يريد العمرة. فلما بلغ قريشا نبأ خروجه قامت له تريد أن تصده عن البيت الحرام، فنزل عليه الصلاة والسلام بمن معه في الحديبية، وأوفد عثمان بن عفان إلى مكة سفيرا بينه وبين قريش. لكن الأخبار ما لبثت أن جاءت بأن قريشا قتلت عثمان، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على حربهم، ودعا المسلمين الذين معه إلى مبايعته على القتال والموت. قال سلمة بن الأكوع: لما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبايعته عند الشجرة بايعته أول الناس، ثم طفق المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ نحوا من نصف الناس التفت إلي وقال: بايع يا سلمة. فقلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال وأيضا فبايعته الثانية، وعند ذلك رآني عليه الصلاة والسلام أعزل من السلاح فأعطاني ترسا أحتمي به، ثم جعل المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ آخر الناس التفت إلي وقال ألا تبايعني يا سلمة؟ فقلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسطهم، قال وأيضا فبايعته الثالثة، ثم نظر إلى يدي وقال أين الترس الذي أعطيتك؟ فقلت يا رسول الله لقيني عمي عامر فوجدته أعزل فأعطيته إياه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة ثم إن المشركين راسلونا بالصلح، فاصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، فأتيت شجرة وكنست ما تحتها من شوك واضطجعت في ظلها، وما هو إلا قليل حتى أتاني أربعة من المشركين فعلقوا أسلحتهم على الشجرة واضطجعوا قريبا مني وجعلوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت عنهم خوفا من أن أستثار فأبدأهم بالقتال. وبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين لقد قتل المشركون ابن زنيم، فامتشقت السيف في يميني ووثبت على أسلحتهم فجعلتها حزمة في يساري وشددت عليهم قبل أن ينهضوا، كل ذلك في طرفة عين، ثم بادرتهم قائلا والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه، ثم أوثقتهم وقرنت بعضهم إلى بعض وجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى بأصحابه ومعه سلمة بن الأكوع حتى بلغ المدينة، وما إن استقر بها قليلا حتى أمر غلامه رباحا أن يخرج بإبله ليرعاها في البادية، فعزم سلمة على أن يخرج معه ليرعى فرس طلحة بن عبيد الله أيضا. توشح سلمة بن الأكوع قوسه وحمل نباله، وانطلق هو وصاحبه حتى بلغ مكانا شمالي المدينة يقال له الغار، فأراحا فيه سوائمهما وباتا هناك ليلتهما، وفي الهزيع الأخير من الليل استيقظا على كتيبة من فرسان غطفان عدتها 40 فارسا أغارت على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقتها وقتلت ولدا لأبي ذر الغفاري كان عند الإبل. قال سلمة بن الأكوع عند ذلك قلت لرباح خذ هذا الفرس وأده إلى صاحبه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على إبله، ثم ارتقيت أكمة فوق ثنية الوداع واستقبلت المدينة وناديت بأعلى صوتي وصباحاه 3، ثم خرجت أعدو في إثر القوم حتى غدوت غير بعيد منهم، فوترت قوسي ورميت واحدا منهم بسهم فاستقر في كتفه، فقلت خذه وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، ثم طفقت أطردهم وأرميهم وأنا أرتجز، وكانوا في كل مرة يخلفون وراءهم بعضا من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجعلها خلفي وأمضي في إثرهم، فإذا رجع إلي فارس منهم يريد قتلي كففت عن العدو والتمست شجرة وتترست في جذعها وجعلت أرميه فيرتد عني، ثم ما زلت أطردهم حتى دخلوا في طريق ضيق يكنفه جبلان، فتسلقت أحدهما وجعلت أهيل عليهم الحجارة من أعلاه فتتساقط فوقهم وبين أيديهم وأرجلهم، ثم ما فتئت أتبعهم حتى لم يبق شيء من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلوا بيني وبينه وجعلته ورائي، لكن ذلك لم يثنيني عن مطاردتهم، فأخذوا يرمون أثقالهم ليتخففوا منها فألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا، فكانوا كلما طرحوا شيئا جعلت عليه علامة من الحجارة حتى يهتدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفته ورائي. ثم أدركهم وأدركني الإعياء، فجلسوا يستريحون ويتغدون، وجلست على رأس جبل غير بعيد عنهم أنظر إليهم وأرقبهم. وفيما هم كذلك أتاهم رجل من قومهم ونظر إلى ما حل بهم فقال: ما هذا الذي أرى؟ فأشاروا إلي وقالوا: لقينا من شؤم هذا الرجل ما لقينا، فوالله ما فارقنا منذ الغلس وهو يرمينا حتى انتزع منا كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. فصعد إلي أربعة منهم، فلما اقتربوا مني بحيث يسمعون كلامي قلت لهم: هل تعرفونني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال أحدهم: أنا أظن ذلك. ثم رجعوا عني، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا من المدينة، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. فما إن رآهم القوم حتى هبوا وولوا مدبرين، فهم الأخرم بأن يلحق بهم، فأخذت بعنان فرسه ووقفت في وجهه وقلت له: احذر يا أخرم أن تلحق بهم فيقطعوك عنا وينفردوا بك، وتريث حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال سلمة: فخليت سبيله، فانطلق وراءهم حتى التقى مع مقدم القوم فعقر فرسه، لكن هذا كر على الأخرم فطعنه طعنة أردته، فخر صريعا شهيدا. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، إني تبعتهم بعد ذلك أعدو على رجلي حتى انفصلت عن فرسان المسلمين، فما أراهم ولا أرى من غبارهم شيئا. فلما دنت الشمس إلى المغيب أرادوا أن يعدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليرتووا منه، فلما رأوني في إثرهم تركوه فما ذاقوا منه قطرة، ثم انطلقوا يسرعون وقد خلفوا وراءهم فرسين، فجئت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو وصحبه على الماء الذي دفعتهم عنه، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإبل التي استنقذتها منهم، ووضع يده على كل رمح وبردة خلفوها وراءهم، وإذا بلال نحر ناقة وجعل يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال سلمة: ولما أصبحنا نودي بالرحيل، فأردفني الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على ناقته العضباء، ومضيت معه حتى بلغنا المدينة. هنيئا لسلمة بن الأكوع أنه غدا رديف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمس جسده جسد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للإسلام فتاه الجريء المقدام، ورضي الله عن سلمة بن الأكوع أعجوبة الفرسان وسباق الخيول الصافنات.
كان سلمة بن الأكوع من أشد الناس بأسا ويسبق الفرس عدوا. المؤرخون:
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.